أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه طرا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. أبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. حديثان من أهم الأحاديث الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مباشرة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحديث الأول هو حديث الغدير، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث الغدير حديث واضح من الناحية السندية، هو حديث متواتر بنص الحفاظ وأئمة الحديث في المدرستين، نص على تواتره الذهبي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي ذكره في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وكذلك ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وغير هؤلاء. الذهبي مثلا تعرض لطريق من طرق هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن عال جدا ومتنه متواتر. في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن جرير الطبري في الجزء الثاني صفحة 713 قال: لما بلغ ابن جرير أن أبا داود تكلم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم فيه في تصحيح الحديث، وقد رأيت لابن جرير مجلدا في طرقه فاندهشت له ولكثرة طرقه. الذهبي في موضع ذكر أن ابن جرير كتب مجلدات 4 في طرق حديث الغدير، هو وقف على مجلد واحد منها، ف فاندهش لكثرة الطرق، والمندهش الذهبي أمير المؤمنين عند المخالفين في علم الحديث. هو وقف على جملة من الأحاديث المتواتر، إلا أن حديث الغدير لكثرة طرقه أصابه بالدهشة، وهذا يدل على أن طرق حديث الغدير متميزة، وأن هذا الحديث يمتاز عن جميع الأحاديث التي وقف عليها الذهبي. ابن تيمية كعادته جازف وضعف فقرة من كنت مولاه فعلي مولاه، وحكم بوضع فقرة اللهم والي من ولاه وعادي من عادى، فتعرض له الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الرابع صفحة 334، بيّن أن فقرة من كنت مولاه فهذا علي مولاه متواتر، وفقرة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذل صحيحة من الناحية السندية. ثم طالما نصه إني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الثاني فزعم أنه كذب، وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يدقق النظر فيها، وهذا توجيه لموقف ابن تيمية، فكأن ابن تيمية بسبب التسرع ضعف شطرا من الحديث وحكم بوضع الشطر الآخر، والذي يبدو أن الأمر ليس كذلك. صلى على محمد وآل محمد. فقرة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه التي حكم ابن تيمية بوضعها ليست مجرد فقرة تبين فضلا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل هي تشكل قنبلة تنفجر في منهج ابن تيمية وتحوله إلى أشلاء. ابن تيمية في منهاج سنته الجزء السادس صفحة 18 يقول: قد علم قدح كثير من الصحابة في علي، وأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. ودين الرجل مبني على أن الصحابة لا يخطئون، ولهذا بنيت خلافة الأول عندهم على رجلين من الصحابة في السقيفة، فإذا كان كثير منهم يبغض أمير المؤمنين، يعادي أمير المؤمنين، يسب أمير المؤمنين، يقاتل أمير المؤمنين، فالكثير منهم مشمول بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: واخذل من خذله. لهذا لا بد وأن يجتهد لكي يزعم أن هذه الفقرة فقرة موضوعة.
مع أنها تطابق حديثين أولهما في صحيح مسلم إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، والمنافق مخذول. والحاكم في المستدرك روى عن أبي الأزهر عن الصنعاني بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، ويل لمن أبغضك بعدي، والحاكم قال: أبو الأزهر باتفاقهم ثقة، وإذا تفرد الثقة بحديث فهو صحيح على أصلهم، أصولهم مبنية على صحة هذا الحديث الشريف، ومضمونه: اللهم والي من ولا وعادي من عادى، انصر من نصره، اخذل من خذله. إلا أن هذا المضمون خطير جدا على منهجهم، لأنه يهدم الأساس الذي بنيت عليه إمامة من تقدم على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا علق الذهبي على هذا الحديث الشريف، حديث أبي الأزهر، قال: هو وإن كان رجاله ثقات إلا أنه شاذ. قال هذا: وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ ويقرب من الواضع. كيف وباعترافك رجاله من الثقات؟ المشكلة في المضمون، المضمون له دلالات خطيرة جدا جدا. فحديث الغدير حديث واضح من الناحية السندية، أيضا هو واضح من الناحية الدلالية. الكلام في الدلالة طويل جدا، لا نريد أن ندخل في تفاصيل معنى كلمة المولى، لكن لاحظوا ما ذكره القوم في تفسير قوله تعالى: مأواكم النار هي مولاكم. ماذا قال البخاري، البغوي، ابن كثير؟ فسروا المولى بالأولى دون تردد. الكلام طويل جدا في معنى هذه المفردة، لكن يكفينا فهم الصحابة، الصحابة الذين بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهموا من كلمة المولى الأولى أو السيد المطاع. في رواية صحيحة: أتى رهط من الأنصار إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو في الرحبة، قالوا: السلام عليك يا مولانا. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: لأن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غدير خم: من كنت مولاه فإن هذا مولاه. في رواية أخرى قال أمير المؤمنين: من القوم؟ قالوا: مواليك. لا معنى لأن يوجه إليهم أمير المؤمنين هذا السؤال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب، إذا كان المقصود بالمولى من تجب محبته أو من تجب نصرته. فإن المؤمن تجب محبته، تجب نصرته، سواء كان عربيا أو كان أعجميا. لهذا السؤال معنى إذا كان المقصود بالمولى السيد المطاع أو الأولى بالتصرف. لهذا قال لهم: كيف أكون مولاكم وأنتم لستم من الموالي وإنما من العرب الأحرار؟ فقالوا له: أنت سيد علينا لا لأنك أثرت في معركة أو اشتريت من سوق نخاسة، وإنما لأن الله تبارك وتعالى حكم بذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. الألباني نقل هذا الحديث وقال: إسناده جيد ورجاله ثقات. حديث الإشهاد المعروف والذي نقل بطرق متعددة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال في الرحبة: أنشد بالله من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، إلا قام وأخبر بما سمع. والرواية لها ألفاظ متعددة. أبو الطفيل يقول: فقام جماعة، في بعض الروايات 12، في بعض الروايات 30، يقول: فخرجت. أبو الطفيل يقول: فخرجت وفي نفسي شيء. هل فعلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك أم لا؟ تبين الرواية أنه التقى بزيد بن أرقم، سأله فقال له: نعم الأمر كما سمعت، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك. الرواية صحيحة، لها طرق متعددة، وهي تدل على أن المقصود بالمولى الأولى والسيد المطاع. لم؟ لأنه لو كان المقصود من تجب محبته، من تجب نصرته، فلماذا أبو الطفيل يخرج وفي نفسه شيء؟ وجوب النصرة ثابتة لكل مؤمن، وجوب المحبة ثابت لكل مؤمن. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فلماذا ينقدح في قلب أبي الطفيل شيء؟ هذا لا معنى له إلا إذا كان معنى فعلي مولاه، أي علي هو الخليفة بعدي، هو السيد المطاع، هو الذي يجب أن يتبع، هو الأولى بكم، أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ففهم الصحابة قائم على أن المقصود بالمولى هو الأولى. فحديث الغدير من الناحية السندية، من الناحية الدلالية، لا ينبغي الشك في دلالته على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو الحديث المعروف بحديث الولاية، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا مني وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا الحديث أيضا من الناحية السندية هو فوق أن يشك في صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد نقل في كتب العامة بطرق متعددة. ونقله في كتبهم مع أنه على خلاف مذهبهم ويؤيد مذهب الشيعة من قرائن صدور هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن من البعيد أن يكذب المرء على خلاف مصلحته، فلا نتوقع أن يكون المخالفون واضعين لهذا الحديث الشريف. على وعلى تعدد الطرق ووجود قرينة تفيد القاطع بصدور هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه توجد عدة طرق صحيحة من الناحية السندية. صاحب نقحات الأزهار في الجزء 16 صفحة 135 نقل طرق 9 صحيحة من كتب العامة، منها من كتاب السنة لابن أبي عاصم، من المعجم الكبير والمعجم الأوسط للطبراني، من تاريخ دمشق، من حلية الأولياء لأبي نعيم، ومن البداية والنهاية لابن كثير، ومن الروايات المشهورة في حديث الولاية رواية ابن عباس التي ذكر فيها مناقب عاشر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية لها طرق متعددة وأيضا صحيحة، مروية عن عامر بن ميمون قال: إني جالس إلى ابن عباس إذ أتاه 9 رهط، فقالوا: يا ابن عباس، إما أن تقوم معنا أو تخلون هؤلاء، يقوم هؤلاء الذين حولك، فقال: بل أقوم معكم. وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمل. يقول عامر بن ميمون: فابتدأوا فتحدثوا ولا ندري ما قالوا، فجاء ينفض ثوبه، جاء ابن عباس ينفض ثوبه وهو يقول: أف تف، وقعوا في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله له: لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحب الله ورسوله. وبعث بسورة التوبة رجلا فبعث عليا خلفه وأخذها منه وقال: إنه لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. وقال لبني عمه: من يواليني في الدنيا والآخرة وعلي جالس؟ فأبوا، فقام علي صلوات الله وسلامه عليه وقال: أنا يا رسول الله. فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. وأخذ يعدد يعدد إلى أن قال: وقال له: أنت ولي كل مؤمن بعدي، وقال له: من كنت مولاه فعلي مولاه. من الروايات المشهورة والمنقولة أيضا بطرق متعددة الرواية التي تبين واقعة سرية اليمن، وهذه منقولة في مسند أحمد، أيضا أصلها موجود في كتاب البخاري. أمير المؤمنين كان على سرية إلى اليمن، فرأى منه بريدة الأسلمي وجماعة منهم خالد بن الوليد شيئا يكرهونه، فقدموا المدينة شاكين على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقعن يا بريدة في علي، فإن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. فمن الناحية السندية الحديث لا ينبغي الشك في صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من الناحية الدلالية أيضا دلالته واضحة جدا جدا، فقد قال صلى الله عليه وآله ولي كل مؤمن بعدي أو من بعدي، وهذا القول يدل على أنه السيد المطاع، يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه الأولى والخليفة والحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لما كان قيد بعدي. لو قلنا بأن كلمة ولي مشترك لفظي لها عدة معاني، منها الأولى، منها السيد المطاع، فكل معنى لا يمكن أن ينسجم مع قيد بعدي إلا السيد المطاع أو الأولى. لو أخذنا معنى المحبوب أو المنصور، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تجب نصرته، تجب محبته في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هو كأي مؤمن، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فلماذا يقول صلى الله عليه وآله بعدي؟ إذا أخذنا الصهر ابن العام، أي معنى من المعاني التي ذكرت ويمكن أن تكون ثابتة لأمير المؤمنين؟ لا نجد معنى يقبل الانطباق مع وجود قيد بعدي إلا أنه السيد المطاع الخليفة القائم بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر تنبه له الرشيد الدهلوي، فحاول أن يثير إشكال على دلالة حديث الولاية، فقال ليس مقصود النبي من بعدي البعدية الزمانية. لو كان المقصود البعدية الزمانية صحيح، المحبوب المنصور لا يمكن أن يكون معنى للولي، لأن أمير المؤمنين تجب نصرته، تجب محبته حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن النبي لا يريد البعدية الزمانية، وإنما يريد البعدية الرتبية الذي تجب محبته بعد النبي في الرتبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك وجوب للمحبة أو وجوب للنصرة ثابت في المرتبة الأولى للنبي صلى الله عليه وآله، وهناك وجوب محبة وجوب نصرة ثابت في المرتبة التي تلي مرتبة النبي، وهذا الوجوب هو المقصود في الحديث الشريف، وهو يجتمع في زمان رسول الله وبعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الكلام لو تم فهو يجعل الحديث دالا أيضا على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه إذا كان أمير المؤمنين هو الرجل الثاني بعد النبي في وجوب النصرة ووجوب المحبة، فإن هذا يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل من غيره وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو الأدنى إلى رتبة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان كذلك يكون الأولى بالإمامة، لأنه الأفضل والأهدى والأعلم والأتقى والأزهر وهو الذي تجري فيه صيغة أفعل في جميع الصفات التي هي مناط الأفضلية والقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت محبته بعد النبي صلى الله عليه وآله في الرتبة. ابن تيمية جازف مجازفة أعظم وأكبر من مجازفة الدهلوي. قال أصلا حديث الولاية لم يصدر عن النبي، لم، قال لأن النبي لو كان يريد المحبة يريد النصرة لا معنى لأن يقول بعدي، لأن وجوب المحبة وجوب النصرة ثابت في زمان أمير المؤمنين. إن كان يريد الأولى الحاكم لعبر بالوالي، قال وهو الوالي على كل مؤمن من بعدي. ولست أدري هل يغبط الرجل على جهله باللغة العربية وأن كلمة الولي تطلق ويراد منها الأولى ومن ذلك ولي النكاح فإنه الأولى بشأن القاصر في مسألة النكاح، أو يغبط على جهله بأسانيد الروايات، فإن هذا الحديث حديث صحيح وله طرق متعددة. كان ينبغي عليه أن لا يسلك هذا الطريق الصعب، يوجد طريق آخر أسهل وهو الذي سلكه البخاري. البخاري أصلا روى رواية سرية اليمن وحديث بريدة الأسلمي وختمه ب لا تبغض علي فإن له من الخمس أكثر من ذلك وشطب وهو ولي كل مؤمن بعدي. عملية الباتر لعلها أسهل من العمليات التي خاضها الدهلوي أو خاضها ابن تيمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا من المشمولين بشفاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه قرى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.